وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في آخر الكلام عن تنبيهات الأقل والأكثر، يشير المصنف رحمه الله إلى مطلب تحت عنوان تذنيب. لدينا أربعة أمور أو أربعة مصطلحات: الجزء والشرط والمانع والقاطع. أما الجزء فهو ذلك الشيء الذي يعتبر وجوده في المأمور به وكان داخلا في حقيقة المأمور به. أما الشر فما كان وجوده معتبرا في المأمور به ولكنه خارج عن حقيقة المأمور به. قال تقيد جزء وقيد خارج، أو خارج القيد خارج، هو يعتبر وجوده لكنه شنو؟ خارج الحقيقة. أما الجزء يعتبر وجوده لكنه داخل الحقيقة. أما المانع فهو ما اعتبر عدمه في المأمور به وكان له موضوعية بحيث وجوده لا يجتمع مع المأمور به ككون اللباس من غير مأكول اللحم، فإنه يمنع من الدخول في الصلاة وتحقق الصلاة. أما القاطع فهو ما اعتبر عدمه في المأمور به ولكن لا موضوعية له، وإنما اعتبر عدمه لأنه يخل بالهيئة الاتصالية للمأمور به كالكلام أثناء الصلاة. الكلام أثناء الصلاة يخل بمن؟ بالهيئة الاتصالية للصلاة، هذا يعبر عن شنو؟ بالقاطع. بينما لباس غير مأكول اللحم يعتبر من شنو؟ مانع. إذا اتضح ذلك نقول إذا شككنا في أصل الجزئية أو في أصل الشرطية أو في أصل المانعية أو في أصل القاطعية فهذا ما تقدم بحثه سابقا فلا نعيد. وهكذا إذا أحرزنا أصل الجزئية أو الشرطية وشككنا في إطلاقها وتقييدها، أيضا هذا شنو؟ تقدم سابقا. أما الآن فنتعرض إلى أربع مسائل مختصرة. المسألة الأولى، إذا دار أمر الشيء بين كونه جزءا يعتبر وجوده ولا بد من الإتيان به وبين كونه مانعا ويعتبر عدمه ولا يجوز الإتيان به، شيء واحد ما ندري هل هو جزء أو مانع، يعني يدور أمره بين بشرط شيء وبين شنو بشرط لا. المسألة الثانية، إذا دار أمر شيء بين كونه جزءا يعتبر وجوده وبين كونه قاطعا. إذا المسألة الأولى بين الجزئية والمانعية، المسألة الثانية بين الجزئية والقاطعية، المسألة الثالثة إذا دار الأمر بين الشرطية والمانعية، يعني يدور الأمر بين كونه شرطا أو مانعا. المسألة الرابعة بين الشرطية والقاطعية، هل هو شرط أو قاطع؟ هذه أربع مسائل حكمها واحد. ما هو الحكم إذا دار الأمر بهذه الطريقة في المسائل الأربع؟ قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: دخلت المسألة في دوران الأمر بين المحذورين، فتكون مجرى للتخيير العقلي، وذلك لأنه إذا دار الأمر بين كونه جزءا أو مانعا فهذا كأنه دوران بين من وبين من؟ بين الوجوب والحرمة، لأنه إذا كان جزءا وجب الإتيان به، إذا كان مانعا حرم الإتيان به، فدوران الأمر بين الجزئية والمانعية هو عبارة أخرى عن دوران الأمر بين الوجوب والحرم، يعني بين المحذورين. فنجري أصالة التخيير العقلي. أما المصنف فيقول: كلا، موردنا ليس دورانا بين المحذورين ولا مجرى لأصالة التخيير، وذلك لأن دوران الأمر بين المحذورين وأصالة التخيير إنما يتصور ذلك فيما لو كان الاحتياط ليس ممكنا، أصلا ما أقدر أحتار، يعني ما أقدر أحصل الموافقة القطعية، حينئذ أتخير كما تقدم بحث. أما في محل كلامنا فالاحتياط ممكن، الاحتياط ممكن، فكيف يدور الأمر بين المحذورين؟ دوران الأمر بين المحذورين يتوقف على استحالة الاحتياط، أما في محل كلامنا الاحتياط ممكن. يعني شلون الاحتياط ممكن؟ أنا شكيت أن هذا جزء أو مانع فأصلي تارة به وتارة بتركه، أصلي مرتين أكرر العمل وأصلي وأأتي بذلك الشيء ثم أصلي وأتركه، فإن كان جزءا فقد أتيت به بالصلاة الأولى وامتثلت، وإن كان مانعا فقد تركته في الصلاة الثانية فقد امتثلت قطعا سواء كان جزءا أو مانعا. فالاحتياط ممكن، ولذلك يعتبر من دوران الأمر بين المتباينين الذي يجب فيه الاحتياط، وليس من دوران الأمر بين المحذورين. قال: تذنيب. لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته، يعني مو يدور بين الجزئية والشرطية، لا، يدور الأمر بين الجزئية أو الشرطية وبين من؟ وبين مانعيته أو قاطعيته. فاثنين في اثنين يصير جد أربعة. إذا أريد العبارة تصير أوضح شو نقول؟ إذا دار الأمر بين الجزئية والمانعية أو الجزئية والقاطعية أو الشرطية والمانعية أو الشرطية والقاطعية لكان من قبيل المتباينين، هذا رد على الشيخ الأنصاري، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين كما تصور الشيخ الأنصاري قدس سره. لماذا؟ لإمكان الاحتياط. دوران الأمر بين المحذورين إنما يكون في موارد استحالة الاحتياط، أما في محل كلامنا الاحتياط ممكن لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين. مع ذاك الشيء يا شيخ الذي يشك في جزئيته ومانعيته وقاطعيته، مع ذلك الشيء مرة وبدونه مرة أخرى، فإن كان جزءا قد أتينا به، وإن كان مانعا تركناه بالمرة الثانية، فيحصل الامتثال جزما كما هو أوضح من أن يخفى. طبعا هنا عندنا تعليقين، تعليق علمي وتعليق لفظي. أما التعليق العلمي فإذا كان الشيء يدور أمره بين الجزئية والمانعية، يا شيخنا الآخر إذا كان جزءا فما هو حكمه؟ يجب الإتيان به. زين إذا كان مانعا شنو حكمه؟ يحرم الإتيان به. فالكلام إذن يدور بين الوجوب والفن. أما تكرارك للعمل فهذا وقوع في المخالفة القطعية، صح لو لا؟ لأنك إذا أتيت به في الصلاة الأولى يحتمل شنو؟ أنه حرام لأنه مانع، وقد أتيت شنو؟ به. زين إذا كان جزءا فهو واجب، وأنت بالصلاة الثانية تركته أيضا ارتكبت مخالفة، إذن أيضا الأمر يدور بين الوجوب والحرمة. إلا أن يقال أنه بالبداية يصلي مع تركه، إذا صلى مع تركه فإن كان جزءا فبطلت صلاته، يعني صلاته بطلت بس ما ارتكب شنو؟ حرمة شرعية. نعم تجب عليه الإعادة. الآن أنت لو قمت صليت وتركت التشهد والتسليم مثلا، ارتكبت حرمة؟ لا، لم ترتكب حرمة، وإنما بطلت صلاتك وتجب عليك الإعادة، فتصلي بدون هذا الشيء. فإن كان مانعا فصلاتك صحيحة، إن كان جزءا فصلاتك باطلة لكنك لم ترتكب حراما. إذا قمت وأديت الصلاة مرة أخرى وأتيت بهذا الجزء، فإذا افترضنا أنه جزء فأنت أديت الواجب لم ترتكب حراما، أما إذا افترضنا أنه مانع فهل ارتكبت حراما أو لم ترتكب؟ بالصلاة الثانية يفترض أنه مانع وأنت أتيت به، ارتكبت حرمة أو لم ترتكب؟ لم ترتكب حرمة، لأننا لو افترضنا أن هذا الشيء مانع فقد حصل الامتثال بالصلاة الأولى، والصلاة الثانية عبثية لا قيمة لها، فلا تدل لا على وجوب ولا على حرمة، فلا تحصل المخالفة القطعية. فتأمل. تأملوا في هذا كلامي ما تحصل المخالفة القطعية إذا كلام المصنف هو الصحيح. النقطة الثانية، تعبير المصنف كما هو أوضح من أن يخفى. كلمة أوضح أفعل تفضيل، يعني في قبالها شنو؟ أكو شيء واضح، ما تقدر تقول أوضح من هذا الخفي. وشون يصير أوضح من هذا الخفي؟ ما يصير أوضح من ذاك الواضح، يعني الشيء هناك شيء واضح وهذا أوضح، لأنه أفعل تفضيل. بينما مقتضى هاي العبارة كما هو أوضح من أن يخفى، كأنه يقول كما هو أوضح من الخافي، ولازم ذلك أن الخافي واضح وهذا غير متصور. لذلك المفروض شنو يقول؟ كما هو أوضح مثلا من أن يشكل عليه، أو يعبر بطريقة أخرى غير هذه العبارة لأنها لا تستقيم لغة. هذا تمام الكلام في بحث الأقل والأكثر. لحد الآن تعرضنا إلى ثلاثة من الأصول العملية، وهي أصالة البراءة، وأصالة الاحتياط، وأصالة التخيير. وقبل الدخول في الأصل الرابع وهو الاستصحاب، يتعرض المصنف قدس سره إلى تتمة يتكلم فيها عن ضوابط وشرائط إجراء الأصول العملية. فنقول كما أن الأصول اللفظية العقلائية كأصالة الإطلاق أو العموم فيها ضوابط وشروط ولا تجري دائما، مثلا الإطلاق، أنت لا تستطيع التمسك بالإطلاق إلا بعد الفحص عن القيد، فإن وجدت المقيد طب يا ونعم، وإن لم تجد المقيد فحصت ويأست، بعد الفحص واليأس من وجود المقيد يلا تقدر تتمسك بالإطلاق. وهكذا أصالة العموم فلا يمكن التمسك بها إلا بعد الفحص واليأس من وجود المخصص، ولا يمكن إجراؤها مطلقا، بل هي مشروطة بالفحص واليأس. هكذا الكلام في الأصول العملية. بعبارة أخرى نطرح هذا السؤال، هل إجراء الأصول العملية مشروط بالفحص واليأس أو ليس مشروطا بالفحص واليأس؟ المصنف يبحث المسألة تفصيلا، يبحث الأصول أصلا، أما الأصل الأول أصالة الاحتياط فيقول الاحتياط كما قلنا سابقا حسن وراجح ومطلوب مطلقا وعلى كل حال، قبل الفحص أو بعد الفحص، مطلقا الاحتياط حسن، لكنه في بعض الموارد الاحتياط واجب كالعلم الإجمالي، وفي بعض الموارد الاحتياط مستحب كما في الشبهات البدوية، ولكنه على كل حال هو حسن وراجح ومطلوب ولا حد له، إلا إذا تذكرون إلا الإخلال بالنظام. الاحتياط حسن ما لم يؤدي إلى اختلال نظام المعاش، أما إذا أدى إلى اختلال النظام فهو ليس حسنا ولا مطلوبا، بل الاحتياط في ترك الاحتياط. إذن الاحتياط حسنه لا حد له إلا إذا أخل بالنظام، فالاحتياط حسن على كل حال، وحسنه ثابت سواء كان الاحتياط في المعاملات أو كان في العبادات. لا فرق بين حسن الاحتياط، بين الاحتياط في المعاملات والاحتياط في العبادات، على كل حال هو حسن. بل الاحتياط حسنون حتى لو أدى إلى التكرار في العبادة. نقول أولا احتياط حسنون في المعاملات، والاحتياط حسن في أصل العبادة، سواء أدى إلى تكرار العبادة أو لم يؤدي إلى تكرار العبادة فهو على جميع الأحوال حسن وراجح وجميل. طبعا ليش نأكد على هذه القضية في المعاملات والعبادات؟ وفي العبادات سواء أدى إلى التكرار أو لم يؤدي إلى التكرار، وذلك دفعا لما قيل من أن الاحتياط لا يجري في العبادات أصلا، لأنه يتنافى مع قصد القربة أو قصد الوجه كما تقدم، فإشكال على إجراء الاحتياط في العبادات مطلقة، أو الإشكال في إجراء الاحتياط في العبادات في صورة لزوم التكرار. يعني شنو قالوا؟ قالوا الاحتياط في العبادة إذا لم يؤدي إلى التكرار فهو حسن، أما إذا أدى إلى التكرار فهو ليس حسنا. نحن نقول لا، الاحتياط سواء في المعاملات أو العبادة، وسواء أدى إلى التكرار أو لم يؤدي إلى التكرار، هو حسن ومحبوب ومطلوب مطلقا. وقد أشرنا إلى هذه الإشكالات في المباحث السابقة في بحث الاحتياط وتنبيهات البراءة، وفي مبحث القاطع في مبحث العلم الإجمالي أشرنا إلى هذه الإشكالات وأجبنا عنها تفصيلا. إذا تذكرون إشكال القربة أو القربة أجبنا عنه بأربعة أجوبة، إشكال القربة كما تقدم في محله فلا داعي لإعادتها، لكن المصنف رأى مناسبة لإعادة إشكال واحد من الإشكالات السابقة، وهو إشكال على الاحتياط في العبادة الذي يستلزم التكرار. وهذا الإشكال مفاده إن تكرار العبادة لهو ولعب واستهزاء بأمر المولى. يعني أنت عندك 10 أقمصة وشكيت في نجاسة وطهارة وكذا في واحد منهم، أو لا شكيت في المجموع، يعني اختلط عليك الأمر، فأنت تريد تصلي 10 مرات وصلي بالثوب الأول والثوب الثاني والثوب الثالث، هذا يعتبر له ولعب واستهزاء بأمر المولى. المولى أمرك بصلاة واحدة، مو صلي 10 مرات. شايفين بعض الوسواسين يعني يصلي وعيد يصلي وعيد، وهذا لهو ولعب واستهزاء بأمر المولى، وهذا لا ينسجم مع قصد القربة والتقرب بهذا العمل للمولى. فهذا الاحتياط الذي يستلزم التكرار يؤدي إلى بطلان المعاملة، لأنه يتنافى مع قصد الامتثال وقصد القربة فتبطل العبادة. الجواب. لدينا جوابان. الجواب الأول: التكرار ليس دائما يعتبر لهوا ولعبا، وإنما في كثير من الأحيان يكون التكرار لأغراض عقلائية ممدوحة لدى العقلاء. مثلا لو فرضنا الإنسان مجتهدا وجاءته مسألة، الآن هو يريد يفعل عمل من الأعمال وشكل، فإذا أراد أن يستنبط الحكم قد يراد لوقت كون يبحث عن الأدلة وعن الروايات وعن الأصول العملية ويبحث عن المعارض وعن الأقوال، فيحتاج إلى جهد وزمان طويل. يقول بدل ما أروح أبحث الآن وأتعب فأكرر العمل، وإذا كررت العمل تيقنت بحصول الامتثال، فيكرر العمل اختصارا للوقت والجهد. زين، هذا مبغوض مذموم عقلائيا لو ممدوح؟ هذا غرض عقلائي ممدوح. أو كان الإنسان في الصحراء وما يدري القبلة من ياجهة، كان في مكان بعيد وما يدري. زين، هذا إذا يريد يشخص القبلة يكون يصعد بسيارته مثلا ويسافر فد 3 ساعات 4 ساعات يلا يلقى ناس يسألهم عن القبلة، هذا جهد 3 ساعات 4 ساعات يبحث، هو يحل القضية يصلي إلى 4 جهات. فتكراره للعمل فيه غرض عقلائي، بدل بذل هذا الجهد والتعب يكرر العمل ويكون العمل محبوبا ولا إشكال فيه. أو كان معرفة الحكم الشرعي تحتاج إلى بذل مال، يعني مثلا يروح يشتري له فد شيء رسالة عملية أو يشتري له فد قرص أو غير ذلك، ويروح يتابع يصرف أموال كثيرة مثلا. أو كان السؤال يؤدي إلى إذلاله، لأن هذا العالم المسؤول ما يجاوبه بسهولة وإنما راح يذله يوقفه بالباب غير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك يستطيع أن يحتاط بتكرار العبادة ويبتعد عن الذلة أو صرف الأموال الكثيرة، وكل ذلك أغراض عقلائية. فالتكرار ليس دائما يؤدي إلى اللهو واللعب، بل قد يكون لأغراض عقلائية، فالدليل أخص من المدعى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو سلمنا عدم وجود غرض عقلائي وكان يصدق عليه اللهو واللعب ولكن مع ذلك عبادته صحيحة، لماذا؟ لأننا ينبغي أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول أصل الامتثال وقصد التقرب للمولى، والأمر الثاني كيفية الامتثال. المهم هو الأول، يعني قصد الامتثال والتقرب للمولى، وهذا العبد الذي يكرر العمل 10 مرات شنو غرضه؟ شنو هدفه؟ ما هي نيته؟ الجواب: نيته هي التقرب للمولى وإسقاط الواجب والحصول على المصلحة الواقعية والابتعاد عن المفسدة، فقصده امتثال أمر المولى، هذا القصد موجود عنده. نعم، كيفية امتثاله صارت محطا علما للاستهزاء وصدق عليها اللهو واللعب، فاللهو واللعب في كيفية الامتثال يعني في التكرار، ولكن هذا لا يؤثر على نيته الأساسية وهي قصد الامتثال. إذن هذا التكرار وإن صدق عليه لهو ولعب، لكن صفة اللهو واللعب بلحاظ كيفية الامتثال وليس بلحاظ أصل الامتثال، فيعد ممتثلا ولا إشكال في ذلك. إذن الاحتياط حسن حتى لو أدى إلى تكرار العبادة. قال خاتمة في شرائط الأصول، نبدأ بأصالة الاحتياط. أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال، قبل الفحص بعد الفحص، قامت أمارة على عدم التكليف لم تقم أمارة، الاحتياط حسن مطلقا، طبعا إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام، قلنا هذا الحد الوحيد. ولا تفاوت فيه، لا تفاوت فيه يعني في حسن الاحتياط بين المعاملات والعبادات مطلقة، سواء كان الاحتياط في المعاملات أو كان في العبادات هو شنو؟ حسن. وإذا كان في العبادات هو حسن مطلقة، هاي مطلقة ترجع للعبادات، يعني شنو؟ لا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يفسرها إليك، ولو كان موجبا للتكرار فيها، يعني في من؟ في العبادات. هو حسن في العبادات سواء أدى إلى التكرار أو لم يؤدي إلى التكرار، لكن أكو إشكال على التكرار، الردة وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى، وهو يعني هذا العبث واللعب والتكرار ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة، لأن الامتثال لا ينسجم مع اللهو واللعب، قلنا هذا توهم فاسد. ليش فاسد؟ لأمرين. الأمر الأول لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي، قلنا قد يكون لغرض عقلائي كاستغلال للوقت والجهد والأموال كما بينا. الجواب الثاني مع أنه لو لم يكن التكرار بهذا الداعي، يعني يا داعي، داعي صحيح عقلائي، يعني لو كان التكرار ليس فيه غرض عقلائي، مع ذلك العمل صحيح، مع أنه لو لم يكن لغرض عقلائي وكان أصل إتيانه، إتيان من؟ إتيان الفعل العبادي، وكان أصل إتيان العمل العبادي بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه، يعني كان بقصد من؟ بقصد التقرب إلى المولى وامتثال أمر المولى، كان بداعي أمر مولاه، يعني بداعي أمر مولى المكلف بلا داع للمكلف سواه، سوى من؟ سوى أمر المولى، يعني ليس لديه داع إلا أمر المولى، زين عبادة شرح صحيح. وإن كان التكرار اللي هو كيفية الامتثال سيصدق عليها لهو ولعب، لما، هاي لما جواب لو، مع أنه لو لم يكن بداع عقلائي وكان بقصد امتثال أمر المولى لما ينافي قصد الامتثال، يعني لما كان التكرار منافيا لقصد الامتثال. لماذا؟ لأن التكرار وين راح يأثر؟ ليس على أصل الامتثال وإنما على كيفية الامتثال، وإن كان لاغيا ولاعبا في كيفية امتثاله، يعني يعني يمثلونها مثلا يقول لك إنسان مثلا أكو مسجد ما صلى في المسجد إلا يصعد مثلا على المنارة ويصلي فوقه مثلا، أو ما يصلي بالأرض يصعد فوق القمارة مال السيارة مثلا ويصلي، صلاة صحيحة لو باطل؟ صحيح، لأنها بداع قربي. لكن شو يصدق عليه؟ أنه لاعب، يقول لك أصلي بالأرض ليش صعد فوق السيارة يعني؟ فلعب في كيفية الامتثال وليس في أصل الامتثال. فهم لعله إشارة إلى أنه حتى في كيفية الامتثال لا يعد لاهيا ولا عبا، حتى في كيفية الامتثال، وذلك لأن هذا المكلف الذي كرر الصلاة 10 مرات شنو هدفه؟ هدفه تحصيل رضا المولى وتحقيق الامتثال وتحصيل المصلحة الواقعية، وهذا حسن أو قبيح؟ أنا أكرر العمل حتى أرضي المولى وحتى أحصل المصلحة الواقعية للعمل، فهذا حسن وليس لهوا ولعبا، فهو ليس لاهيا ولا لاعبا، وإنما بقاص تحصيل المصلحة الواقعية. نعم، الذي يراه ولا يدري ما هي نيته يتهم بمن؟ باللهو واللعب، لكنه إذا اطلع على نيته لم اتهمه باللهو واللعب، لقال أنت إنسان متدين وحريص على تحقيق الامتثال، إذن حتى في كيفية الامتثال لا يوجد لهو ولا لعب. ثم نرجع لأصل المطلب وهو حسن الاحتياط. يقول في مورد الشبهات تارة تقوم أمارة على عدم التكليف، أمارة معتبرة، وتارة لا تقوم أمارة. الاحتياط حسن سواء قامت أمارة على عدم التكليف أو لم تقوم، يعني إذا شككت في الوجوب وعدم الوجوب وجاءني خبر ثقة معتبر على أنه ليس بواجب، مع ذلك الاحتياط حسن، لأن خبر الثقة يحتمل فيه الخطأ ولو 10%، يحتمل أنه 10% واجب في الواقع فيحسن الاحتياط. أو شككت في الحرمة وعدم الحرمة وقامت لدي أمارة على عدم الحرمة، خبر ثقة على عدم الحرمة، لكن مع ذلك شبقى يبقى شنو؟ أنه الاحتياط حسن وجيد. وأبرز مثال لذلك مثلا التدخين أثناء الصيام مثلا، أنا من أريد أدخن أثناء الصيام وجاءتني أمارة معتبرة على أنه مثلا على أن هذا التدخين ليس مفطرا، زين هاي الأمارة منجزة ومعذرة أو ليست منجزة ومعذرة؟ إذا جاءتني أمارة منجزة ومعذرة، ولكن الاحتياط يبقى حسنا حتى لو قامت الأمارة على جواز أو الارتماس. إذا قامت لدي أمارة على جواز الارتماس وأنت صائم، لكن مع ذلك يبقى عندك الاحتياط حسن على كل حال ولو قامت أمارة على نفي التكليف، لذلك الاحتياط حسن مطلقا. بل يحسن الاحتياط أيضا فيما قامت الحجة والأمارة المعتبرة على البراء عن التكليف، طبعا ليش قال أيضا؟ كما يحسن الاحتياط فيما لو لم تقوم الحجة، هكذا هو حسن فيما قامت الحجة على البراء عن التكليف. لماذا يكون حسن؟ يقول لئلا يقع المكلف فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته كان في مخالفته من المفسدة وفوت المصلحة، اللي هو التكليف الواقعي. هو قامت لديه أمارة على عدم الوجوب، فهو يحتار ويؤدي العمل. لماذا؟ لأن يقول يحتمل أن هذا في الواقع واجب، فإذا تركته فقد وقعت في المفسدة الواقعية وفاتتني المصلحة الواقعية، لذلك أنا حتى لا أقع في المفسدة الواقعية أحتاط. فالاحتياط بلحاظ من؟ بلحاظ تحصيل المصلحة الواقعية والابتعاد عن المفسدة الواقعية، وهذا حسن لا إشكال فيه، هذا في الاحتياط. أما البراءة، البراءة كما تعلمون عندنا براءة عقلية وبراءة شرعية. أما البراءة العقلية التي هي قبح العقاب بلا بيان، فمن الواضح أن البراءة العقلية لا تجري إلا بعد إحراز موضوعها، اللي هو شنو موضوعها؟ وهو عدم البيان. وعدم البيان لا يمكن إحرازه إلا بعد الفحص عن البيان واليأس. إذا فحصنا ويأسنا من البيان يتحقق شنو؟ الموضوع. أما إذا لم نفحص فمن قال لكم أن البيان ليس موجودا؟ فيحتمل أنه موجود ولكنك لم تفحص عنه، فموضوع البراءة لا يكون محرزا. أما إذا فحصت ولم تجد، حينئذ شيء تحقق؟ عدم البيان، فنقول قبح العقاب. إذن البراءة العقلية مشروطة قطعا بالفحص واليأس، وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف. لماذا؟ لما مرت الإشارة إليه سابقا في الدليل الرابع للبراءة من عدم استقلال العقل بالبراءة إلا بعدهما، بعد من؟ بعد الفحص واليأس. لماذا؟ وذلك لعدم إحراز الموضوع إلا بهما، لا يحرز عدم البيان إلا بالفحص واليأس. هاي البراءة شنو؟ العقل. أما البراءة النقلية فهل هي مشترطة بالفحص أو ليست مشترطة؟ نقول أما في الشبهات الموضوعية فالبراءة النقلية تجري ولا يشترط فيها الفحص، هذا وين؟ في الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية فإن بقينا مع أدلة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو حديث السعة، إن بقينا نحن مع أدلة البراءة لوجدنا أن أدلة البراءة مطلقة ولا تقيد البراءة بمن؟ بالفحص واليأس. لا، البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، سواء فحصوا أو لم يفحصوا. ولكن البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية وإن كان مقتضى إطلاق الأدلة عدم اشتراط الفحص، ولكننا نشترط الفحص فيها لدليلين. الدليل الأول الإجماع، الإجماع قائم على أنه لا يمكن التمسك بالبراءة النقلية إلا بعد الفحص. الدليل الثاني وجود العلم الإجمالي، لأن المكلف قبل أن يفحص لديه علم إجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في دائرة الشبهات، أكو واجبات أكو محرمات، عنده علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي ينجز عليه عقلا الاحتياط، ولا يجوز له إجراء البراءة. نعم، إن فحص ويأس من الدليل جاز له إجراء البراءة. إذن دليلنا على إجراء الفحص أولا الإجماع، وثانيا العقل، لأن العقل يحكم بلزوم الاحتياط، لأن هذا المورد هو من موارد العلم الإجمالي. قال: وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها. أقرنا: وأما البراءة النقلية فقضية إطلاق أدلتها التي لم تقيد بالفحص، فقضية إطلاق أدلتها وإن كانت هي عدم اعتبار الفحص في جريانها، جريان من؟ جريان البراءة النقلية، مقتضى إطلاق الأدلة عدم اشتراطها بالفحص، كما هو حال البراءة في الشبهات الموضوعية، كما أن البراءة في الشبهات الموضوعية لا يشترط فيها الفحص، هكذا مطلق، هكذا مقتضى إطلاق الأدلة في جريان البراءة في الشبهات الحكمية أيضا لا يشترط الفحص. لكن إلا أنه استدل على اعتباره، اعتبار من؟ اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية، استدل أولا بالإجماع وثانيا بالعقل. العقل قلنا شنو مقصود به؟ وجود العلم الإجمالي، فإنه لا مجال للبراءة بدون الفحص هنا. لماذا؟ هذا بيان لحكم العقل، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف الإلزامي بين موارد الشبهات، بحيث لو تفحص عنه المكلف لظفر به. عند علم إجمالي أنه أكو بعض التكاليف لو بحث عنها لوجدها، إذن قبل البحث يجب عليه عقلا الفحص، ولا يجوز إجراء البراءة من دون الفحص. المصنف يرد على كلا الدليلين، يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.